بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ثالثا الإشارة إلى
اقرأ الحديث أول
صلى الله عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
نعم الفوائد. نعم.
قال ثالثا الإشارة إلى أن 60 هي أوسط أعمار هذه الأمة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك.
نعم أعمار أمتي.
صلى الله عليك. قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك.
نعم أخرجه.
قال في الحاشية: أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحسن إسناده وابن حجر في الفتح.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسوله. هذا من ما يتضمنه هذا الحديث أن 60 هي من أوساط العمر، وهذا هو الذي يسد به الواقع. الله المستعان. الواقع يشهد لما دل عليه هذا الحديث ودل عليه الحديث الآخر. هذا يتبين يعني بالإحصاء، ويعرفه الناس في تفكر في واقع الناس. فأكثر يعني من يموت بهذا المستوى، يعني يسمونها بالستينات، 60، 61، 62، 63. نعم
أحسن الله عليك. قال رابعا: رحمة الله بعبده الذي بلغه 60.
يعني هذا من فضل الله الإمهال. الإمهال هذا فرصة ونعمة من الله للعبد، ينبغي أن يستفيد منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60. فمن بلغه 70 و80 فقد أعطاه الله من الإمهال وأعذر إليه أعظم وأعظم. نعم لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليك. خامسا الحث على مبادرة العمر بالأعمال الصالحة واغتنام وقت الإمهال.
نعم هذا تنبيه، هذا الحديث التنبيه على الحث، هي الحث على مبادرة الوقت ومبادرة فرصة الإمهال. المسلم أن يتدبر في أمره، يتفكر في أمره، تفكر في عمره، تفكر في عمره، ولا يغتر. يعني هذا لا يوجب للإنسان الاغترار بشبابه، بل عليه أن يغتنم فرصة الإمهال وإن كان شابا. فلا يأخذ من هذا الحديث يعني تهاونا وانتظارا، يعني كان في الثلاثينات وفي الأربعينات يقول إيه يعني 60 و60 هي أكثر الأعمار. لا، الواقع والكتاب والسنة والواقع كلها تشهد على أن الآجال والحياة يعني تختلف بين شخص وآخر، فلكل نفس أجل، وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم
صلى الله عليك.
توفنا مسلمين. اللهم
صلى الله عليه. سادسا أن لعمر كل أحد أجل، أن لعمر كل أحد أجلا ينتهي إليه.
نعم، هذا أمر قطعي، لكل لعمر كل أحد أجل. فمن الناس المعمر ومنهم غير المعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فلعمر كل إنسان ولكل نفس أجل، كل شيء موقت، كل شيء مقدر. هل يرجع إلى الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بتقدير الآجال، يتضمن تقدير الآجال. فالله قدر الأقدار وضرب الآجال، ضرب لكل نفس أجل ولكل أمة أجل، كما في القرآن، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله. نعم
صلى الله عليك. سابعا أن الناس يتفاوتون في آجالهم وأعمارهم، وكل ذلك في الكتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير.
الله، الناس يتفاوتون، فمنهم من يكون طويلا، للناس من يطول العمر، ومنهم من يكون قصيرا العمر، ومدة إقامته في هذه الحياة قليلة. من بداية خروج الإنسان لهذه الدنيا وهو يعني كما قال سبحانه وتعالى في مواضع: منكم من يتوفى ومنكم من يرد، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل. فعلى العاقل أن يغتنم فرصة الحياة ولا يغتر بالشباب ولا يغتر بالإمهال. يا الله، نسأل الله الاستعداد للقائه. نعم
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس، وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا باثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل.
الله الله. هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبر عن أمر واقع في الناس يدركه من يسبر حال الناس، من يسبر حال الناس يجد هذا. يهرم ابن آدم يبلغ سن الهرم، وحبه للدنيا في عنفوانه على قوته لم يضل، يعني قواه تضعف، سمعه وبصره وقوى أعضائه وكذلك سائر قوى البدن كلها تضعف، وشهوته للطعام وغير ذلك كلها تضعف. أما حبه للدنيا، حبه للحياة، حب الدنيا، حب المال، وحب حظوظ الدنيا، وبعد الأمل، فهذا على شدته وعلى قوته، فهو يهرم وتضعف قواه، ولكن هاتان الطبيعتان على حالهما وعلى بل هما في قوة الشباب وعلى طبيعة الشباب، يهرم ابن آدم ويشب عرفتان، حب الدنيا وطول الأمل. نعم
صلى الله عليك. قال الشارح: وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة. الحديث خبر أن من طبع الإنسان الملازم له حب الحياة وحب المال، وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى في الإنسان وإنه لحب الخير لشديد.
هذه الآيتان فيه مشاهد للحديث. حب الإنسان من طبيعة حب الدنيا حب المال، فيحبه حبا جما وحبا شديدا كما في الآيتين. نعم.
أحسن الله عليك. وفي الحديث فوائد منها: أولا أن حب الإنسان للمال وطول البقاء لا يضعف بضعف قواه العقلية والجسدية.
الله، هذا سبقت الإشارة إليه. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيا أن الكبر من دواعي الاستعداد للآخرة والإعراض عن متاع الدنيا.
الله. نعم. الكبر هي من الدواعي، لكن ليس كل أحد يتفكر في حاله. الكبر من دواعي الاستعداد للآخرة والإعراض عن النهم في أمر الدنيا والتعلق بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فالتفريط والتقصير والمعصية من الكبير أقبح منها في الشاب، من ما جاء يعني في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ذكر من إلى آخر ذكر منهم وشايم طنزان من الحرام من كل أحد، لكن هو من الشيخ الكبير أقبح. كذلك تسعى على هذا بقية الواجبات والمحرمات، تفريط الكبير بما أوجب الله عليه من الصلاة أقبح من تفريط من دونه. هذا أمر مضطرد يجب أن يراعى، ولا يغتر الشاب بأنها فالشباب ليس مسوقا ولا مهونا لأمر المعصية، بل على الجميع على كل إنسان أن يحذر ويتجنب معصية الله ويشمر في طاعة الله. ولكن المقصود التنبيه على الفرق بين الشاب والكبير، فما يطلب من الكبير وما ينتظر من الكبير أعظم من ما يطلب من دونه. وهكذا فيما يتعلق يعني بحسب توفر دواعي الاستقامة تكون المسؤولية أعظم من العلم. يعني المعصية من المتعلم طالب العلم والعالم أقبح مما يقع من جاهل وعامي، لأن العلم من دواعي الاستقامة من دواعي التقوى. الله المستعان. نعم.
أحسن الله عليك. قال ثالثا أن الهرم يضعف معه انتفاع الإنسان بملاذ الدنيا.
نعم، هذا أمر يعني محسوس ومشاهد. تضعف الهرم تضعف معه يعني الاستمتاع بملاذ الدنيا. فالكبير ما يرتد بمطعمه ومشربه ومنكحه، إن لم يفقد هذه الشهوات فإنه لا يلتذ بها كما كان يلتذ بها الشباب. الله، لورود الضعف على هذه القوة. نعم.
أحسن الله عليك. رابعا ذم التعلق بالمال وبالحياة لذاتهما.
يعني ليس المقصود من خبر الرسول مجرد إخبار عن شيء يعرفه الناس، لا، المقصود لم هذا التعلم والتنفيذ والتعذير منه. هذه هي الغاية من الخبر، هذا هو المقصود من الخبر، ليس المقصود مجرد الإخبار. إذا قلت إذا أخبرت بأمر محذور فالمقصود التحذير منه، هذا مجرد الإخبار، هذا هو المقصود التحذير من التعلق بمتاع الدنيا وملذات الدنيا. نعم.
صلى الله عليه. خامسا أن ما أفاده الحديث يتعلق بجنس ابن آدم، ولا يمنع ذلك أن يكون من الناس من يورثه الكبر زهدا وقناعة وإنابة إلى الله وهم كثير.
يعني الحديث أخبار عن واقع جنس الإنسان، لا إخبار عن كل إنسان، هذا هو مقتضى الطبع، مقتضى طبع الإنسان هو هذا، أنه إذا أنه يهرم ويسب معه حب المال وحب البقاء وحب الحياة. لكن من الصالحين من يريده الكبر زهدا في الدنيا واستعدادا للآخرة وانتظارا للموت، فهجي راه، أسألك حسن الخاتمة، هجي راه، اللهم أحسن خاتمتي، توفني مسلما. الله أكبر. هو لا ينتظر ولا يتطلع إلى مزيد العمر وطول العمر، ولا يتطلع كذلك إلى جمع المال وكثرة المال وكم في الحسابات. فالمقصود إن الحديث ليس يعني لا واقعا من كل أحد، ففي الصالحين، واقرأ التاريخ واقرأ الواقع تجد كثير من كبار السن يعني عندهم توجه واستقامة وإقبال على العبادة وإعراض عن أمر المال وجمع المال وحب المال. نعم. لا إله إلا
الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
هذا الحديث ولله الحمد هو من أدلة فضل التوحيد، ومن أحاديث الوعد، فما من عبد يوافي يوم القيامة ويلقى ربه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، أو حرم عليه النار. والتوحيد أصل التوحيد يمنع من الخلود في النار. هل تبعني شوف هذه فائدة المسجل الموسيقى الزمير. فمن مات ولكن الله معه أصل التوحيد منع ذلك من خلوده في النار، فإنه قد استفاض الحديث أن الله أنه يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه قدر من الإيمان. أما كمال التوحيد فيمنع من دخول النار، تمام التوحيد يمنع من دخول النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن كمال التوحيد لا يمنع من الإصرار على الذنوب، لا إله إلا الله مجبور. يمنع من الإصرار على الذنوب. والأحاديث في فضل التوحيد وأنه موجب، التوحيد موجب لدخول الجنة وعاصم من دخول النار، كثيرة في هذا، وهذا الحديث منها. نعم.
السلام عليكم. قال الشارح وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة: الحديث بشارة لأهل التوحيد المخلصين بالنجاة من النار.
نعم، هذا بشارة، هذا الخبر هو بشارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ بشارة. قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. يعني أكثر الناس إذا أخبرتهم بمثل هذا الحديث اتكلوا على ما معهم من التوحيد وفرطوا، تهاونوا بالواجبات، وقد يجترئون على الذنوب اتكالا على ما معهم من التوحيد. لكن معاذ وأمثاله لا، الرسول أخبره وعلمه، لأنه ليس ممن يسيء الفهم ويخطئ في التصور. ولهذا يقال مثلا، يعني يجب أن يراعي المتحدث والواعظ والموجه والداعي، يراعي أحوال الناس، لا يتحدث المفرطين بأحاديث الوعد، ولا تحدث المجتهدين الخائفين بأحاديث الوعيد، لأن الأولين يورثهم ضعفا وأماني تفريط، فيجترئون ويفرطون اتكالا على ما سمعوه من الفضائل، والآخر يورثه يأسا وقنوطا. نصوص الوعد والوعيد يجب من القرآن والسنة يجب وضعها في مواضعها ومراعاة حال المخاطبين. فإذا جاءك إنسان يعني متأثر ومن تقصيره من ذنب ارتكبه، فذكره برحمة الله وعفوه وسعة رحمته ومغفرته وكرمه، حتى تسليه وحتى يطمئن، حتى يزول عنه يعني نزعة اليأس ونزعة القنوط. فمثل هذه الأحاديث، حديث فضل التوحيد ونجاة الموحدين من النار، يجب أن تراعى فيها أحوال المخاطبين. نعم.
السلام عليكم. قال وفي الحديث فوائد: منها أولا أن الجزاء على الأعمال يكون يوم القيامة يوم القدوم على الله، وقوله يقول حكاية حال ماضية أي كان يقول.
ما من عبد يوافي يوم القيامة، لأن القدوم على الله يوم القيامة هو وقت الموافاة، وهو وقت المجازاة على الأعمال. فكل يوافي ذلك اليوم ويوافي ربه بما قدم، هذا يوافي بالتوحيد، وهذا يوافي بالإيمان والطاعة، وهذا يوافي والعياذ بالله بالكفر والمعاصي. وهناك الجزاء. أعد الفائدة.
صلى الله عليك. قال أولا أن الجزاء على الأعمال يكون يوم القيامة يوم القدوم على الله.
الله، يوم الجزاء يوم القيامة له أسماء، ومن أسمائه يوم الجزاء وهو يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم التغابن ويوم النشور، له أسماء. فذلك اليوم هو يوم الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم.
صلى الله عليه. وقوله يقول حكاية حال ماضية، أي كان يقول،
يقول ليس المراد أنه يوافي ربه يوم القيامة وهو يقول أشهد أن لا، المراد أنه كان يقول في الدنيا، يوافي ربه وهو ممن كان يقول لا إله إلا الله، فهي يعني حال ماضية، يعني تعبير عن حال ماضية، يوافي ربه وهو يصلي، يعني ممن كان يصلي. نعم.
حسن الله عليك. ثانيا فضل لا إله إلا الله.
نعم. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، أفضل كلمة، أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، وعليها مدار دين الإسلام، دين الإسلام مداره على هذه الكلمة. الله بعث الرسل من أولهم إلى آخرهم في بهذه الكلمة، وهي ومضمونها الإقرار بأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ومقتضاها تخصيصه وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. ثالثا أن فضلها بحسب كمال الإخلاص.
فضل هذه الكلمة يختلف باختلاف ما في قلوب العباد من الإيمان والصدق والإخلاص، فيتفاوت الناس، فليس كل من يقول لا إله إلا الله على حد سواء، بل هم يتفاوتون، ولهذا يتفاوت أثرها في الموحدين، فمن الناس من لا يدخل النار ومنهم من يدخلها ويعذب فيها ما شاء الله. ولهذا جاء في أحاديث الشباب ذكر تفاوت الناس في الإيمان، والتفاوت في الإيمان ينعكس على أثر لا إله إلا الله وعلى عظم فضلها، فالناس يتفاضلون في هذه الكلمة بحسب ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والعلم. نعم.
أحسن الله عليك. رابعا فضل الإخلاص وأنه شرط العمل.
الإخلاص ضد الشرك، لا بد منه، فمن قال لا إله إلا الله غير مخلص بل قالها رياء، هذا شأن المنافقين، المنافقون هم الذين يقولون ما يقولون ويظهرون ما يظهرون، يعني رياء وكذبا. الإخلاص شرط العمل، فلا بد أن يتحقق أثر هذه الكلمة لا إله إلا الله في كل عمل، ولهذا شرط كل عمل شرطه الإخلاص، والإخلاص هو مقتضى لا إله إلا الله، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لا حول ولا
قوة. نعم. صلى الله عليك. خامسا أن من حقق التوحيد حرم الله عليه النار وحرمه الله على النار، والمعنيان متلازمان، وقد جاء الحديث باللفظين.
من حقق التوحيد يعني حيث أخلص واستقام من حقق التوحيد حرمه الله على النار، وحرم عليه النار. قلت والمعنيان متلازمان، تحريم العبد على النار وتحريم النار عليه. فالنار حرام عليه فلا تمسه، وهو حرام على النار كذلك، فالمعنيان متلازمان. من حرمه الله على النار حرم عليه النار، فالمعنيان متلازمان. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة على الكفار حرام. إن الله حرمهما على الكافرين، ثم يقول أهل النار: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فكما أن الجنة على الكفار حرام، فالنار على المؤمنين حرام، محرمة لا تمسهم. أشير إلى أن الحديث ورد بهذا وبهذا، فلا منافاة بين المعنيين، بل هما متلازمان. نعم.
أحسن الله عليك. سادسا: إثبات التحريم الجزائي، وهو ما رتب على عمل، وهذا التحريم في الحديث مرتب على تحقيق التوحيد، ولذا سمي جزائيا. والحكم الجزائي قد يكون إيجابا وقد يكون تحريما، وقد يدخل الحكم الجزائي في الحكم الشرعي والحكم الكوني، فقطع يد السارق حكم جزائي شرعي، وإذا تحقق دخل في الحكم الكوني.
أحكام الله يعني أنواع الحكم الكوني، وهو ما يترتب عليه الوجود، فكل ما وقع، فكل ما يقع في هذا الوجود فهو بحكم الله الكوني، حكم بوجود كذا وحكم بوجود كذا بمشيئته وبحكمته وبقدرته، هذا حكم كوني. وهذا الحكم الكوني يكون إيجابا ويكون تحريما، وتفصيل هذا كما تعلمون أن التحريم ينقسم إلى تحريم شرعي وتحريم كوني. وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم كوني، حرمت عليكم أمهاتكم على التحريم الشرعي، حرمت عليكم الميتة التحريم الشرعي. كذلك الوجوب، الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو أوجب سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله نصر المؤمنين، فهذا إيجاب أوجبه الله، فهو إيجاب كوني، حكم كوني. والإيجاب الشرعي كثير ومعروف، ونحن الآن في هذا الحديث في شأن الحكم الجزائي. والحكم الجزائي هو الحكم المرتب على شيء، على عمل، إنما التوبة على الله، فالله أوجب على نفسه التوبة على من تاب، فالله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. قلنا بالتفصيل إن الحكم الجزائي قد يكون شرعيا، حكم جزائي، حكم جزائي في الدنيا، إذا كان شرعي فلا بد أن يكون في الدنيا حكم جزائي شرعي، كقطع يد السارق، قطع يد السارق حكم شرعي وفي نفس الوقت جزائي، لأنه لأن عقوبة مرتبة على عمل. فإذا وقع هذا الحكم وقطعت يد السارق أصبح هذا أيضا كونيا، لأنه أصبح واقعا. الله تعالى فعلمنا إن الله قضى وقدر قطع يد أهل السارق وأنه يقع، فهو حكم جزائي حينئذ، حكم جزائي لترتيبه على عمل، وشرعي لأنه علم بطريق الشرع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وحكم كوني لوقوعه وتحققه في الواقع، وهذا شأن، وكل ما يكون كذلك فهو من مقتضيات الحكم الكوني. أعد الفائدة فيها.
صلى الله عليك. قال إثبات التوحيد الجزائي وهو إثبات التحريم الجزائي،
تحريم الجزائي. نعم
عليك. وهو ما
في تحريم جزائي، تحريم شرعي وتحريم كوني، وبينهم تداخل، فيها تداخل. نعم
حسن الله عليك. وهو ما رتب على عمل، وهذا التحريم في الحديث مرتب على تحقيق التوحيد.
إذن هو تحريم جزائي. نعم.
ولذا سمي جزائيا، والحكم الجزائي قد يكون إيجابا وقد يكون تحريما، وقد يدخل الحكم الجزائي في الحكم الشرعي والحكم الكوني، فقطع يد السارق حكم جزائي شرعي، وإذا تحقق دخل في الحكم الكوني.
نعم
أحسن الله عليك. سابعا، أنه لا يكفي مجرد الاعتقاد كما لا يكفي مجرد النطق.
لا يكفي في التوحيد مجرد اعتقاد، فما لا يكفي مجرد النطق، بل لا بد من اعتقاد ونطق. شهادة لا إله إلا الله لا بد أن يعتقد العبد معناها وأن يتكلم بها، لا بد أن ينطق. فلا يدخل الإنسان في الإسلام بمجرد ما في قلبه ولا يتكلم، لا بد أن ينطق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بد من الاعتقاد ولا بد من الإقرار. وهذا ولهذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو الإقرار. نعم
صلى الله عليك. ثامنا، إثبات الوجه لله.
إثبات الوجه يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي يريد بقوله لا إله إلا الله وجه الله، لا يقول ذلك رياء ولا سمعة ولا كذبا، بل يقولها صادقا مخلصا. وفي هذا اللفظ إثبات الوجه لله، وأدلة ذلك في القرآن كثيرة. الله له وجه موصوف بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربه. نعم
حسن الله عليك. تاسعا، بشارة أهل التوحيد بالنجاة من النار، إما بالنجاة من دخولها أو من الخلود فيها.
نعم، هذا تقدم التنبيه عليها والتذكير بها، هذا هو معور الحديث ومقصوده، مقصوده بشارة أهل التوحيد بالنجاة من النار مطلقة أو من الخلود فيها. نعم
صلى الله عليك. عاشرا، إثبات يوم القيامة.
يوم القيامة ثابت فهو من ضروريات الاعتقاد، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أحد أصوله، هو الأصل الخامس من أصول الإيمان. والقيامة وهي بعث الأموات من قبورهم وقيامهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله سبحان الله، يوم أي يوم، وجاء التذكير به في القرآن تذكيرا عظيما كثيرا، يوم القيامة والساعة ويوم الحساب ويوم النشور، إثبات يوم القيامة، وهو معلوم بالعقل والشرع. فالإيمان بحكمة الله وعدله يقتضي إثبات يوم القيامة. فلو لم يكن هناك يوم يجزى فيه العاملون على أعمالهم لكان خلق العباد عبثا. ولهذا قال الله للجاحدين المنكرين للبعث والنشور: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كما أن عدم البعث والجزاء يتضمن التسوية بين الصالح والطالح، بين المؤمن والكافر. ولهذا قال الله للمكذبين بهذا اليوم بما نسوا يوم الحساب: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لو لم يكن هناك جزاء يوم يجتمع فيه العباد ويجزون على أعماله لكان الصالح والمصلح والفاسد المفسد كلهم سواء. لا، لكن الله بحكمته وعدله جعل للعباد يوما يجتمعون فيه، يوم الجمع، يجمع الله الأولين والآخرين ويجزيهم على أعمالهم. الله إثبات يوم القيامة، عدلة إثبات يوم القيامة من النصوص لا تحصى، والبعث والنشور ثابت بالعقل وبالشرع كما تقدم. نعم.
صلى الله عليك. 11 إثبات النار.
إثبات النار يجب الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالجنة والنار، يتضمن الإيمان بالجنة والنار، لكن جاء تخصيصها في الأحاديث كما في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى قوله: وأن الجنة حق والنار حق. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون من الموت وما بعده، لكن أعظم ذلك الجنة والنار العظيمتان، الجنة والنار العظيمتان هما العظيمتان. فجميع أهل الملل يؤمنون بيوم القيامة والبعث والنشور، ويؤمنون بالجنة والنار على اختلاف في صفة إيمانهم وتصوراتهم واعتقاداتهم. نعم.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
هذه بشارة لمن يبتلى بفقد حبيبه، ابن أو أخ أو قريب أو والد أو والدة. إذا أخذت حبيبه ما لعبدي إذا قبضت حبيبه ثم احتسبه، يعني صبر وأحسن ظنه بالله وأمل الأجر في ذلك إلا الجنة. فإذا الصبر على فقد الحبيب وموت الحبيب والصبر على ذلك مع الاحتساب من أسباب دخول الجنة. ففي هذا بشارة وفي حسن على الصبر كما سيأتي في الفوائد. أعد الحديث. نعم.
أحسن الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
يعني ظاهر من هذا أن الحديث قدسي، لأنه من كلام الله الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا من الحديث القدسية، وفي هذا وعد وبشارة لمن يبتلى بفقد صفيه وحبيبه ثم يصبر ويحتسب. في الحديث فوائد. نعم.
أحسن الله عليك. قال الشارح وفقه الله تعالى: هذا الحديث من كلام الله
الذي
هذا الحديث من كلام الله الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، وهو بشارة من الله لعبده المؤمن إذا ابتلاه بقبض حبيبه فصبر واحتسب بأن جزاءه الجنة.
نعم، هذا تعبير عام عن الحديث، هذا تعبير عام عن الحديث قبل فوائده. نعم.
وفي الحديث فوائد، منها أولا إثبات العبودية الخاصة.
يقول الله: إذا قبلت اشرب الحديث.
ما لعبد المؤمن،
ما لعبد المؤمن، العبد عبودية لله نوعا، عبودية عامة يشترك فيها كل واحد، فكل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. وفيه العبودية الخاصة، ومن شواهدها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذا الحديث في قوله: ما لعبدي المؤمن، عبدي، هذه الإضافة تتضمن العبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي التي فيها الفضل والشرف، والعبد في العبودية الخاصة بمعنى عابد، والعبد في العبودية العامة بمعنى معبد، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العبودية. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيا ابتلاء الله للمؤمن بما يكره.
نعم، الابتلاء والمصائب من الأمور العامة الخاصة تجري على البر والفاجر، على المؤمن والكافر. فالمؤمن يبتلى بالخير والشر، الحديث يدل على أن المؤمن قد يبتلى بأنواع من البلاء المخروف من المصائب. نعم.
أحسن عليك. ثالثا إثبات عندية الحكم الجزائي.
ما لعبد المؤمن، ما لعبد المؤمن
عندي،
ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه إلا الجنة. عندي، هذا هو المقصود، عندية، فهي عندية جزاء إثبات. نعم. آيت إثبات
صمانك. ثالثا إثبات عندية الحكم الجزائي.
الحكم الجزائي، هذا حكم جزائي، هذا الوعد يتضمن حكما جزائيا، وهل الحكم الجزائي هو عنده سبحانه وتعالى حكم جزائي. نعم.
أحسن الله عليك. رابعا حكمة الله فيما يقضيه من المكروه على عبده المؤمن.
نعم، حكمة الله.
رابعا حكمة الله فيما يقضيه من المكروه على عبده المؤمن.
الله تعالى له الحكمة البالغة في كل أقداره، ومن ذلك ابتلاءه للمؤمن له حكمة في ذلك، يبتليه ليظهر صبره وشكره. عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، الحديث المعروف. فلله الحكمة البالغة، فلا يقول قائل هذا والله رجل صالح، والله يعني يقول الجاهلة يقول والله ما يستاهل إذا ابتلي بمكروه بفقد حبيب أو غيره أو تلف مال، قالوا هذا ما يستاهل، وفي هذا طعن واعتراض على تدبير الله وحكمته سبحانه. بل لله الحكمة البالغة فيما يبتلي به عباده مطلقا، وفيما يبتلي به عبده المؤمن، يعذبه للأجر ويعذبه للجزاء والكرامة. إلى هنا يا عبد الله. نعم نعم قله.
صلى الله عليك. خامسا فضل الصبر واحتساب الأجر.
نعم، لأنه رتب الجزاء على هذا، على الصبر والاحتساب. نعم نعم.
صلى الله عليك. سادسا أن من مصائب الدنيا فقد الأحبة.
نعم.
صحيح. سادسا أن من مصائب الدنيا فقد الأحبة كالزوج والولد والوالد والصديق.
الله، هل من مصائب الدنيا فقد الأحبة؟ الله، فقد الأحبة من أعظم ما يؤلم النفوس ويؤلم القلوب. الإبن والأخ والأب والوالد والوالد والصديق والزوج والزوج. نعم.
السلام عليكم. سابعا إثبات الأسباب في حصول الثواب.
نعم، الثواب مرتب على أسباب، وأعظمها وأجمعها الإيمان بالله والتقوى، الإيمان والتقوى. ومن الأسباب تفصيلا الصبر والاحتساب على البلاء وعلى المصائب. فالأسباب يعني فيها الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، ومن الأسباب الشرعية الإيمان، بل هو أصل أسباب السعادة وأسباب الثواب. وشواهد هذا في القرآن لا تحصى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالقرآن والنصوص والأحاديث كلها دالة على إثبات الأسباب وترتيب مسبباتها عليها، أسباب كونية وأسباب شرعية. نعم. بعد انتهى.
السلام عليكم. ثامنا عظم فضل الله.
عظم
فضل الله.
نعم، عظم فضل الله حيث رتب هذا الجزاء العظيم على هذا العمل، هو الصبر والاحتساب على المصاب على المصيبة. فهذا من فضله. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت حبيبه أو صفيه من أهل الدنيا، ما لعبد المؤمن جزاء إن الجنة. على من أدلة فضله وعظم فضله. نعم.
تاسعا إثبات الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، والله أعلم.
هذا من جنس الحديث المتقدم. الحديث المتقدم ذكر فيه إثبات النار، وهنا فيه إثبات الجنة، وكلاهما داخلان في الإيمان باليوم الآخر. والجنة والنار هما دار الجزاء. الجنة والنار هما دار الجزاء. الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. داران لا بد أن ينتهي العباد إليهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ينبغي للمسلم أن يكثر من سؤال الله الجنة ويستعيذ به تعالى من النار. الله إلى هنا.
يقول السائل أحسن الله إليكم: من قال في قوله يبتغي وجه الله بأن المعنى يبتغي ما عند الله من الأجر؟
لا، هذا تأويل، يبتغي وجه الله وهذا يتضمن ما عند الله، لكنه يريد بذلك التقرب إلى الله، هذا فيه تأويل. نعم
أحسن عليك. هل توفيق الله من الأسباب الكونية؟
نعم.
هل توفيق الله من الأسباب الكونية؟
توفيق الله، توفيق الله يكون بأسباب كونية أو بأسباب شرعية. توفيق الله للعبد بهدايته ولمنافعه وصرفه عما يضره، هذا فعل من أفعال الرب سبحانه، يكون أثره أسباب كونية وأسباب شرعية. نعم
أحسن الله عليك. قال: لماذا خص موسى عليه السلام قال لماذا خص موسى عليه السلام بأنه كليم الله مع أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج؟
الله المستعان. أولا كلمة كليم الله ما أذكر إن فيه كذا نص في حديث أن موسى كذا كلمة، لكن يعرف في كلام إن أهل العلم إن موسى كليم الله حقا، وكونه كليم الله لا ينفي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أيضا كليم الله، كما لو إذا قلت إبراهيم خليل الله، المعنى مفهوم، خليل الله ليست خاصة كما. نعم
صلى الله عليك. قال: ما حكم ما يسمى ما حكم مشاهدة ما يسمى بالمسلسلات الإسلامية التي تكون خالية
من عنصر النساء والموسيقى؟ اتركها خالية ولا ما هي خالية، كل التمثيليات هذه أساليب له، كل ما تبثه وسائل القنوات والإعلام كله فيه إما حرام خالص، وإلا يعني مما يروج به الباطل، فوسائل الإعلام تقوم على اللت والعجن والتخليط والازدواجية يروج الباطل بما ينشر من فضول أو مباح أو ما هو ممدوح بالجملة. وسائل الإعلام تقوم على أسس فاسدة باطلة، نعوذ بالله. تمثيل، نعم. لا تشاهد المسلسلات، لا تقول هذه مسلسلات، هذه تمثيل. ماذا هذه كلها؟ تقوم على اللهو، على إلهاء النفوس. نعم
صلى الله عليك. هل صحيح أنه ينسب إلى شيخ الإسلام وابن القيم أنهما يريان أن الكفار يدخلون النار مدة ثم يخرجون منها؟
كذب من يقول هذا وفجر. نعم
صلى الله عليك. يسأل يقول: ما الفرق بين كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية وبين كتاب مجموع الرسائل والمسائل النجدية؟
هذا مرتب على نفس نصوص المسائل، وهذا مرتب على أبواب الفقه. نعم
أحسن الله عليك. قال: ما حكم هذه المقولة أن اليهود والنصارى يكفيهم للنجاة من النار يقول ما حكم هذه المقولة أحسن الله عليك أن اليهود والنصارى يكفيهم للنجاة من النار التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا من يقول هذا يكفيهم التصديق بدون اتباع، هذا ضلال وكفر. نعم، لا يكفي التصديق عن الاتباع. الكفار الذين كانوا في عهد النبي مصدقون الكفار اليهود والنصارى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين آيات الله يجحدون، صدقون لكن لا يتبعون، لا بد من الاتباع، واتبعوا لا بد من الاتباع. الاتباع هو ثمرة التصديق، وتصديق بلا اتباع ليس تصديقا. نعم
نختم بهذا السؤال أحسن الله عليكم. قال: ما نصيحتكم لطالب علم مجتهد في طلبه لكنه يواقع المنكرات المتعلقة بالشهوات
عليه يتوب إلى الله ويجاهد نفسه نعم.
ويطلب منكم الدعاء لو أحسن.
نسأل الله أن يصلح الجميع. نعم.
والله أعلم وصلى الله على محمد.